السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة 39,400,000، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري الحراني رحمه الله، المتوفى 28,700. وقد انتهى بنا البيان إلى إيضاح ما تضمنته الأحاديث النبوية 16 التي ذكرها من أحاديث الصفات مما فيها من الأسماء والصفات. فعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما. فالاسم الأول الرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، وقوله: عجب ربنا، إلى غيرها من الأحاديث. والاسم الثاني الله، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا، وقال أيضا: يضحك الله، إلى غير ذلك من الأحاديث. والاسم الثالث رب العزة، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة، وهي صفة الله. والاسم الرابع رب الطيبين، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين، ولا يصح في هذا الاسم دليل ثابت. والاسم الخامس رب السماوات السبع، والاسم السادس رب الأرض، والاسم السابع رب كل شيء، والاسم السابع رب العرش العظيم، والاسم الثامن رب كل شيء، والاسم التاسع فالق الحب، والاسم العاشر فالق النواء، والاسم الحادي عشر منزل التوراة، والاسم الثاني عشر منزل الإنجيل، والاسم الثالث عشر منزل الفرقان. وكلها في حديث واحد: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. والاسم الرابع عشر الأول، والاسم الخامس عشر الآخر، والاسم السادس عشر الظاهر، والاسم السابع عشر الباطن، وأربعتها في حديث واحد، وهو قوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس فوقك شيء. والاسم الثامن عشر السميع، والاسم التاسع عشر القريب، وهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن 11 صفة من الصفات الإلهية، تتضمن 11 صفة من الصفات الإلهية، هي الربوبية والألوهية والعزة والفلق وهو الشق، والفلق وهو الشق، والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. وهذه الصفات مستفادة على التوالي من تلك الأسماء الإلهية 19، وفق ما تقدم من أن الاسم الإلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر. وذكر المصنف رحمه الله أحاديث تشتمل على صفات إلهية زائدة عن الصفات الإلهية الواردة في الأسماء التي ذكرها، وعدة تلك الأسماء الإلهية الواردة في وعدة تلك الصفات الإلهية الواردة في غير الأسماء المتقدمة هي 23 صفة. فالصفة الأولى صفة النزول، فالصفة الأولى صفة النزول، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. والصفة الثانية والثالثة والرابعة الاستجابة والإعطاء والمغفرة، الاستجابة والإعطاء والمغفرة في قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا الحديث، حتى قال فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والصفة الخامسة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. والصفة السادسة الضحك، قال الله يضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله. والصفة السابعة والثامنة والتاسعة العجب والنظر والعلم، العجب والنظر والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، فيظل يضحك الحديث. وكل هذه الصفات مما تقدم فيها أحاديث ثابتة من القرآن أو من السنة سوى صفة العجب، ودليلها في القرآن: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم، على قراءة الضم، صفة لله سبحانه وتعالى. والصفة العاشرة القدم، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها قدمه. والصفة الحادية عشرة الوضع، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، حتى يضع رب العزة. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة القول والنداء والصوت، القول والنداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت، صفة لله، يعني صفة لله. والصفة الخامسة عشرة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة العلو والفوقية، قال صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وقال: والله فوق العرش، إلى غير ذلك من الأحاديث. والصفة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون الأمر والرحمة والشفاء، الأمر والرحمة والشفاء، قال صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: أمرك في السماء والأرض، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اجعل رحمتك في الأرض، وفيها أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. والصفة الحادية والعشرون المعية. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. الحديث إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها. والصفة الثانية والعشرون صفة الأخذ. قال صلى الله عليه وسلم: أنت آخذ بناصيتها. والصفة الثالثة والعشرون التجلي. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم، ورؤيته سبحانه تكون بتجليه، ورؤيته سبحانه تكون بتجليه. أما الصفات المنفية المذكورة في هذه الأحاديث فهما صفتان. أما الصفات الإلهية المذكورة في أما الصفات الإلهية المنفية المذكورة في هذه الأحاديث فهما صفتان: نفي الصمم ونفي الغياب. نفي الصمم ونفي الغياب في قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. في قوله: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ولما فرغ المصنف رحمه الله من سرد هذه الأحاديث ذكر أن غيرها من الأحاديث الصحيحة له حكمها، ذكر أن غيرها من الأحاديث الصحيحة له حكمها، فيؤمن به أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهم وسق في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسق في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحضورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج.
لما قرر المصنف رحمه الله وسطية أهل السنة والجماعة في باب الصفات بين فرق الأمة زاد الأمر بيانا بتأكيد وسطيتهم في خمسة أبواب عظيمة. فالباب الأول باب صفات الله، فهم فيه وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها، وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها، وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. والباب الثاني باب القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله، المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله، فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله، الزاعمين أن العبد يخلق فعله وأن الله لم يقدره، وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له، وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله فلا اختيار له. والباب الثالث باب الوعيد بالعذاب والعقاب، باب الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم فيه وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد، الذين ينفذون الوعيد فلا يتخلف أبدا، ويقولون فاعل الكبيرة في النار، ويقولون فاعل الكبيرة في النار. والباب الرابع باب أسماء الإيمان والدين، فهم فيه وسط بين الحرورية الخوارج والمعتزلة، فهم فيه وسط بين الحرورية الخوارج والمعتزلة القائلين بخروج فاعل الكبيرة من الإيمان، القائلين بخروج فاعل الكبيرة من الإيمان، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. ومما ينبه إليه أن الخوارج والمعتزلة وإن اتفقوا على إخراج فاعل الكبيرة من الإيمان فهم مختلفون فيما وراء ذلك. ومما ينبه إليه أن الخوارج والمعتزلة وإن اتفقوا على إخراج فاعل الكبيرة من الإيمان فهم مختلفون فيما وراء ذلك. فالخوارج يخرجونه من الإيمان إلى الكفر، فيقولون فاعل الكبيرة كافر، فمن شرب خمرا أو زنا فهو عندهم كافر. وأما المعتزلة فيخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، فيخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، ويوقفونه في مقام سموه المنزلة بين المنزلتين، ويوقفونه في مقام سموه المنزلة بين المنزلتين. ثم تتفق الطائفتان أنه في الآخرة مخلد في النار، ثم تتفق الطائفتان أنه في الآخرة مخلد في النار. والباب الخامس باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فيه وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم. وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة بالذكر لأمرين، أحدهما جلالة موقعها من الدين، والآخر كثرة النزاع فيها بين أهل الحق والمخالفين، والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة عدول خيار، مستقيمون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط. فحقيقة الوسطية جمعها أمرين، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام، والآخر البراءة من طرفي الإفراط والتفريط، وهذه الوسطية هي الممدوحة شرعا، أما إطلاق الوسطية بمعنى ملاينة الخلق في ترك الحق فهذا معنى باطل،
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا، وهما من جملة الصفات الإلهية التي تقدمت وأعاد المصنف بيانها لكثرة ما أحاط بهاتين الصفتين من المعارضات الباطلة، لكثرة ما أحاط بهاتين الصفتين من المعارضات الباطلة للجهمية النافين علو الله أو الحلولية والاتحادية الزاعمين أن الله حال بخلقه، أن الزاعمين أن الله حال بخلقه متحد بهم، تعالى الله عز وجل علوا كبيرا عن قول هاتين الطائفتين. ثم بين المصنف أنه لا يراد بالمعية أن الله مختلط بخلقه، فهذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق وخلاف ما كان عليه سلف الأمة، وهو شيء لا توجبه لغة العرب. فالتوهم المذكور مردود بأصول ثلاثة أولها أن هذا لا توجبه اللغة التي خطبنا بها في القرآن والسنة، فمن قال لشيء إنه معي لا يلزم كونه مختلطا به، فالمسافر يقول سرت والقمر معي، مع كون القمر في السماء، وثانيها أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وثالثها أنه خلاف ما فطر الله عز وجل عليه الخلق كافة، وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، كاعتقاد أن السماء تظله سبحانه أو تقله، يعني تحمله، إلى غير ذلك من الظنون الكاذبة. ودخل في إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، بل الأمر كما قال المصنف: فهو علي في دنوه قريب في علوه، والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين، بخلاف المعية، فمعيته سبحانه تكون لأهل الإيمان وأهل الكفران، ويختص المؤمنون بقربه سبحانه، ويختص المؤمنون بقربه سبحانه. فالأدلة الواردة في هذه الصفة مختصة بالمؤمنين، فالأدلة الواردة في هذه الصفة مختصة بالمؤمنين، وما يوهم خلاف ذلك فإن تفسير السلف يبينه، كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فتفسيره قرب الملائكة، فتفسيره قرب الملائكة، فهو المأثور عن السلف.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه، أي تكلم به وأضيف إليه، وإليه يعود أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، صحت به الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، أي أن حروفه ومعانيه من الله، أي أن حروفه ومعانيه من الله. والحكاية والعبارة مذهبان باطلان في صفة، والحكاية والكلام مذهبان باطلان في صفة كلام الله عز وجل ومنه القرآن، فإنهما للكلابية والأشاعرة الزاعمين أن الكلام صفة قائمة بذات الله لا تكون بحرف وصوت، أن الكلام صفة قائمة بذات الله لا تكون بحرف وصوت، فالقرآن وغيره من الكتب الإلهية هي عند الكلابية حكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، وعند الأشاعرة عبارة عن كلام الله. وعلى المذهبين المذكورين فالقرآن معناه من الله وحروفه من غيره، وعلى المذهبين المذكورين فالقرآن معناه من الله وحروفه من غيره، وأهل السنة بدلائل القرآن والحديث يرون أن القرآن كله من الله، فحروفه من الله ومعانيه من الله، وهم بهذا مباينون لمذهب الحكاية والعبارة للطائفتين المذكورتين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، أي بلا خفاء، وقد ثبتت هذه اللفظة عيانا في حديث جرير في رؤية الله عند البخاري: إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا، أي بأبصاركم، يرونه سبحانه في عرصات القيامة، أي في متسعاتها، أي في متسعاتها، ثم يرونه سبحانه في الجنة.
والفرق بين الرؤيتين من جهتين، والفرق بين الرؤيتين من جهتين، إحداهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين والمنافقين والكافرين، مشتركة بين المؤمنين والمنافقين والكافرين، وأما الرؤية التي تكون في الجنة فللمؤمنين فقط، وأما الرؤية التي تكون في الجنة فللمؤمنين فقط، والأخرى أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، وأما الرؤية التي تكون في الجنة فهي رؤية إنعام وتشريف، وأما الرؤية التي تكون في الجنة فهي رؤية إنعام وتشريف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدلو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت، هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت. وعده ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة أحسن ما قيل في حد اليوم الآخر، وعده ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة أحسن ما قيل في حد اليوم الآخر. فاليوم الآخر اسم جامع كل ما يكون بعد الموت، اسم جامع كل ما يكون بعد الموت. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول آه لا أدري. والمشهور في لفظ الحديث ها ووقع في بعض رواياته آه وهي عند الرويان في مسنده، موافقة للنسخة المقروءة على المصنف، موافقة للنسخة المقروءة على المصنف. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب، ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، أي غير مختونين. وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، وجمعه باعتبار تعدد الموزون فيه، وجمعه باعتبار تعدد الموزون فيه، فيوزن فيه العامل وعمله وصحيفة عمله، فيوزن فيه العامل وعمله وصحيفة عمله. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. سميت دواوين لأنه تدون فيها الأعمال، أي تكتب، سميت دواوين لأنه تدون فيها الأعمال أي تكتب. فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره. ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة، عد أعمال العبد يوم القيامة، وهو نوعان: أحدهما الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها، والآخر الحساب العسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويناقش وتستقصى عليه أعماله، ويناقش
وتستقصى عليه أعماله. والكافرون لا يحاسبون محاسبة من توزن سيئاته وحسناته. والكافرون لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، فيجزون بحسناتهم في الدنيا، لأنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، فهم يجزون بحسناتهم في الدنيا، لكنهم يقررون على أعمالهم ويوبخون عليها، لكنهم يقررون على أعمالهم ويوبخون عليها. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكل نبي له حوض، لكن حوضه صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، فتكون تحته، يوصل إلى الجنة، يوصل إلى الجنة. فقول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فقول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار هو باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فليس المقصود أن الجنة في جانب والنار في جانب، وأن الجسر ممدود بينهما، بل الجسر على متن جهنم وهو يوصل إلى الجنة، وهو يوصل إلى الجنة، يعبر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة. فالمرور على الصراط المستقيم لأهل الإسلام، فالمرور على الصراط المستقيم لأهل الإسلام المؤمنين. فإن المنافقين والكافرين يشهدون مع المؤمنين رؤية الله في عرصات يوم القيامة، فإنه يتجلى لهم حينئذ، ثم يأمر الله سبحانه وتعالى من كان يعبد غيره أن يتبعه، فيتبع كل أحد معبوده الذي عبده، فتطرحهم معبوداتهم في النار، فتطرحهم معبوداتهم في النار، ويبقى المؤمنون ومعهم المنافقون، فتلقى عليه، فيأمرهم الله عز وجل بالسجود فيسجد المؤمنون، وأما المنافقون فإنهم لا يقدرون على السجود، فتلقى عليهم الظلمة، ويجعل الله للمؤمنين أنوارا يهتدون بها إلى الصراط، وأما المنافقون فيكون لا نور لهم، فيسقطون في نار جهنم، فيختص المرور على الصراط المستقيم بالمؤمنين، ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فمن مر على الصراط دخل الجنة، ومن اختطفته كلاليب جهنم منهم دخل النار ثم يخرج منها، ومن اختطفته كلاليب جهنم منهم فإنه يدخل النار ثم يخرج منها. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معقوفة الرأس، وهو حديدة معقوفة الرأس، يعني متنية الرأس، يعني متنية الرأس، ويكون له رأسان أو ثلاثة. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار، والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار، بمنزلة جسور المشاه التي تضرب على طرفي الطرق الطويلة، بمنزلة صورة جسور المشاه التي تضرب على الطرق الطويلة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. وللنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثلاث شفاعات، فالشفاعة الأولى شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم أن يفصل بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته في من استحق النار، شفاعته في من استحق النار، وهذه لا تختص به، فيشفع أيضا الأنبياء والملائكة والصالحون والشهداء وغيرهم. وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخل أن يخرج منها، من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها. فتعم طائفتين، الطائفة الأولى من هم مستحقون للنار لم يدخلوها، من هم مستحقون للنار لم يدخلوها، والطائفة الثانية من دخلوا النار أن يخرجوا منها، من دخلوا النار أن يخرجوا منها. فيشفع للأولين بأن لا يدخلوا النار، ويشفع للآخرين بأن يخرجوا من النار. والأظهر أن هذه الشفاعة هي في من دخل النار فقط أن يخرج منها، والأظهر أن هذه الشفاعة هي في من دخل النار أن يخرج منها، وهو اختيار ابن القيم خلافا لشيخه، وهو اختيار ابن القيم وهو اختيار ابن القيم خلافا لشيخه. وهذا القول بالأدلة أسعد، وهي فيه أقوى. ويخرج الله سبحانه وتعالى أقواما بغير شفاعة أحد، بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. ويبقى في الجنة فضل أي زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أهلا يكونون فيها، فينشئ الله للجنة أقواما وأهلا يكونون فيها. ثم ختم المصنف ببيان أن أحوال اليوم الآخر متنوعة كثيرة، وأن تفاصيل مفرداتها في القرآن والسنة، فمن أراد أن يلتمسها رجع إليهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم، قال لا أكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه، بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق وفعالهم، والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإراداتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماه السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، مبينا أنه يأتي على درجتين. فالدرجة الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدور، الدرجة السابقة وقوع المقدور، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها. والدرجة الثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدور، الدرجة المصاحبة وقوع المقدور، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها، وخلقه لها، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها. ومراتب القدر أربع، ومراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي مقسومة على الدرجتين السابقتين، وهي مقسومة على الدرجتين السابقتين، فكل درجة فيها مرتبتان، فكل درجة فيها مرتبتان. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالوقائع وكتابته لها، علم الله بالوقائع وكتابته لها، ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة، ولكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته. والدرجة الأولى كان ينكرها غلاة القدرية ومنكروها اليوم قليل، فكانوا ينكرون علم الله سبحانه وتعالى بالمقادير وكتابته لها. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله، الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاءه، فيقدره ويشاءه، ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويغلو قوم من المثبتة وهم الجبرية فيزعمون أن العبد لا قدرة له ولا اختيار، فيزعمون أن العبد لا قدرة له ولا اختيار، وأنه مجبور على أفعاله، فيعطلون أحكام الله سبحانه وتعالى وأفعاله عن حكمها ومصالحها، فيصير أمره بلا حكمة ونهيه بلا حكمة. والمقصود في هذه المسائل معرفة أصولها، فإن
الفرق التي تقول بهذه الأقوال قد تتجدد. فهذه المسألة التي ذكرت عن القدرية أنهم يقولون إن العبد يخلق فعله فيكذبون بقول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، أي أنه خلقكم وخلق أعمالكم، فهذا القول من نسبة الأفعال إلى العبد وأنه يخلقها هو الذي ملأ ضجيجه الآذان اليوم بما يسمى بقانون الجذب وطاقته، إذ يزعم أربابه أن العبد إذا استجمع قوته أمكنه أن يصنع لنفسه ما يشاء من الأفعال، فهو يختار قدره الذي يشاء. فحقيقة قولهم هو قول القدرية هذا، فينبغي أن يتبه طالب العلم، لأن المقصود من دراسة العقيدة فهم أصولها حتى يميز بين الحق والباطل في كل زمان ومكان، فإن الباطل يغير لبوسه بين زمان وزمان ومكان ومكان.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلمون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر أركان الإيمان شرع يبين حقيقته، فالإيمان له في الشرع معنيان: أحدهما عام وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بالمعنى العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، والإيمان بالمعنى العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإليه يشير أهل السنة بقولهم: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. فالقول قول القلب واللسان، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فموارد الإيمان خمسة، فموارد الإيمان خمسة: أولها قول القلب وهو اعتقاده، قول القلب وهو اعتقاده كاعتقاده وجود الملائكة، وثانيها عمل القلب، وثانيها عمل القلب وهو حركته وإرادته، وهو حركته وإرادته كخوفه أو توكله أو رجائه، وثالثها قول اللسان وهو إقراره بالشهادة، وهو إقراره بالشهادة، ورابعها عمل اللسان وهو العمل الذي لا يقع إلا به، وهو العمل الذي لا يقع إلا به كتلاوة القرآن وذكر الله، وخامسها عمل الجوارح
عمل الجوارح، وهو ما يقع بها من الطاعات، وهو ما يقع بها من الطاعات فعلا وتركا. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة ونقصه بالمعصية. والإيمان يزيد وينقص، وطاعته وزيادته تكون بالطاعة ونقصه يكون بالمعصية. ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، ليس بمؤمن بكامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، فهو فاسق بكبيرته، فهو فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، فلا يعطى الاسم المطلق، فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، لا تزول ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج أن من فعل كبيرة خرج من الإيمان إلى كفر، لا كما تزعمه الخوارج أن من فعل كبيرة خرج من الإيمان إلى الكفر، فهو مع كونه فاعلا للكبيرة يبقى من إخوان أهل الإيمان.
وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل، عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة 39,400,000، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري الحراني رحمه الله، المتوفى 28,700. وقد انتهى بنا البيان إلى إيضاح ما تضمنته الأحاديث النبوية 16 التي ذكرها من أحاديث الصفات مما فيها من الأسماء والصفات. فعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما. فالاسم الأول الرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، وقوله: عجب ربنا، إلى غيرها من الأحاديث. والاسم الثاني الله، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا، وقال أيضا: يضحك الله، إلى غير ذلك من الأحاديث. والاسم الثالث رب العزة، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة، وهي صفة الله. والاسم الرابع رب الطيبين، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين، ولا يصح في هذا الاسم دليل ثابت. والاسم الخامس رب السماوات السبع، والاسم السادس رب الأرض، والاسم السابع رب كل شيء، والاسم السابع رب العرش العظيم،
والاسم الثامن رب كل شيء، والاسم التاسع فالق الحب، والاسم العاشر فالق النواء، والاسم الحادي عشر منزل التوراة، والاسم الثاني عشر منزل الإنجيل، والاسم الثالث عشر منزل الفرقان، وكلها في حديث واحد: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. والاسم الرابع عشر الأول، والاسم الخامس عشر الآخر، والاسم السادس عشر الظاهر، والاسم السابع عشر الباطن، وأربعتها في حديث واحد، وهو قوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس فوقك شيء. والاسم الثامن عشر السميع، والاسم التاسع عشر القريب، وهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن أحد عشر صفة من الصفات الإلهية، تتضمن أحد عشر صفة من الصفات الإلهية، هي الربوبية والألوهية والعزة والفلق وهو الشق، والفلق وهو الشق، والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. وهذه الصفات مستفادة على التوالي من تلك الأسماء الإلهية التسعة عشر، وفق ما تقدم من أن الاسم الإلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر. وذكر المصنف رحمه الله أحاديث تشتمل على صفات إلهية زائدة عن الصفات الإلهية الواردة في الأسماء التي ذكرها، وعدة تلك الأسماء الإلهية الواردة في وعدة تلك الصفات الإلهية الواردة في غير الأسماء المتقدمة هي 23 صفة. فالصفة الأولى صفة النزول، فالصفة الأولى صفة النزول، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. والصفة الثانية والثالثة والرابعة الاستجابة والإعطاء والمغفرة، الاستجابة والإعطاء والمغفرة، في قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا الحديث، حتى قال: فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والصفة الخامسة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. والصفة السادسة الضحك، قال الله يضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله. والصفة السابعة والثامنة والتاسعة العجب والنظر والعلم، العجب والنظر والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك، فيظل يضحك الحديث. وكل هذه الصفات مما تقدم فيها أحاديث ثابتة من القرآن أو من السنة، سوى صفة العجب، ودليلها في القرآن: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم، على قراءة الضم، صفة لله سبحانه وتعالى. والصفة العاشرة القدم، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها قدمه. والصفة الحادية عشرة الوضع، قال صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة، حتى يضع رب العزة. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة القول والنداء والصوت، القول والنداء والصوت. قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت صفة لله، يعني صفة لله. والصفة الخامسة عشرة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة العلو والفوقية، قال صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، وقال والله فوق العرش، إلى غير ذلك من الأحاديث. والصفة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون الأمر والرحمة والشفاء، الأمر والرحمة والشفاء. قال صلى الله عليه وسلم في رقية المريض أمرك في السماء والأرض، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اجعل رحمتك في الأرض، وفيها أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. والصفة الحادية والعشرون المعية، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، الحديث، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها. والصفة الثانية والعشرون صفة الأخذ، قال صلى الله عليه وسلم أنت آخذ بناصيتها. والصفة الثالثة والعشرون التجلي، قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم، ورؤيته سبحانه تكون بتجليه، ورؤيته سبحانه تكون بتجليه. أما الصفات المنفية المذكورة في هذه الأحاديث فهما صفتان، أما الصفات الإلهية المذكورة في هذه أما الصفات الإلهية المنفية المذكورة في هذه الأحاديث فهما صفتان، نفي الصمم ونفي الغياب، نفي الصمم ونفي الغياب، في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، في قوله إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ولما فرغ المصنف رحمه الله من سرد هذه الأحاديث ذكر أن غيرها من الأحاديث الصحيحة له حكمها، ذكر أن غيرها من الأحاديث الصحيحة له حكمها، فيؤمن به أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فهم وسق في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسق في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج.
لما قرر المصنف رحمه الله وسطية أهل السنة والجماعة في باب الصفات بين فرق الأمة زاد الأمر بيانا بتأكيد وسطيتهم في خمسة أبواب عظيمة. فالباب الأول باب صفات الله، فهم فيه وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها، وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها، وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. والباب الثاني باب القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله، المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله، فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله، الزاعمين أن العبد يخلق فعله وأن الله لم يقدره، وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له، وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله فلا اختيار له. والباب الثالث باب الوعيد بالعذاب والعقاب، باب الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم فيه وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد، الذين ينفذون الوعيد فلا يتخلف أبدا، ويقولون فاعل الكبيرة في النار، ويقولون فاعل الكبيرة في النار. والباب الرابع باب أسماء الإيمان والدين، فهم فيه وسط بين الحرورية الخوارج والمعتزلة، فهم فيه وسط بين الحرورية الخوارج والمعتزلة القائلين بخروج فاعل الكبيرة من الإيمان، القائلين بخروج فاعل الكبيرة من الإيمان، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. ومما ينبه إليه أن الخوارج والمعتزلة وإن اتفقوا على إخراج فاعل الكبيرة من الإيمان فهم مختلفون فيما وراء ذلك، ومما ينبه إليه أن الخوارج والمعتزلة وإن اتفقوا على إخراج فاعل الكبيرة من الإيمان فهم مختلفون فيما وراء ذلك، فالخوارج يخرجونه من الإيمان إلى الكفر، فيقولون فاعل الكبيرة كافر، فمن شرب خمرا أو زنا فهو عندهم كافر، وأما المعتزلة فيخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، فيخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، ويوقفونه في مقام سموه المنزلة بين المنزلتين، ويوقفونه في مقام سموه المنزلة بين المنزلتين. ثم تتفق الطائفتان أنه في الآخرة مخلد في النار، ثم تتفق الطائفتان أنه في الآخرة مخلد في النار. والباب الخامس باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فيه وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم. وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة بالذكر لأمرين، وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة بالذكر لأمرين، أحدهما جلالة موقعها من الدين، جلالة موقعها من الدين، والآخر كثرة النزاع فيها بين أهل الحق والمخالفين، كثرة النزاع فيها بين أهل الحق والمخالفين. والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة عدول خيار، أن أهل السنة عدول خيار مستقيمون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط. فحقيقة الوسطية جمعها أمرين، فحقيقة الوسطية جمعها أمرين، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام، الاستقامة على الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام، والآخر البراءة من طرفي الإفراط والتفريط، البراءة من طرفي الإفراط والتفريط. وهذه الوسطية هي الممدوحة شرعا، وهذه الوسطية هي الممدوحة شرعا، أما إطلاق الوسطية بمعنى ملاينة الخلق في ترك الحق فهذا معنى باطل. أما إطلاق الوسطية بمعنى ملاينة الخلق في ترك الحق فهذا معنى باطل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكر الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا، وهما من جملة الصفات الإلهية التي تقدمت، وأعاد المصنف بيانها لكثرة ما أحاط بهاتين الصفتين من المعارضات الباطلة، لكثرة ما أحاط بهاتين الصفتين من المعارضات الباطلة للجهمية النافين علو الله، أو الحلولية والاتحادية الزاعمين أن الله حال بخلقه، أن الزاعمين أن الله حال بخلقه متحد بهم، تعالى الله عز وجل علوا كبيرا عن قول هاتين الطائفتين. ثم بين المصنف أنه لا يراد بالمعية أن الله مختلط بخلقه، فهذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق وخلاف ما كان عليه سلف الأمة، وهو شيء لا توجبه لغة العرب. فالتوهم المذكور مردود بأصول ثلاثة، أولها أن هذا لا توجبه اللغة التي خطبنا بها في القرآن والسنة، فمن قال لشيء إنه معي لا يلزم كونه مختلطا به، فالمسافر يقول سرت والقمر معي، مع كون القمر في السماء، وثانيها أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وثالثها أنه خلاف ما فطر الله عز وجل عليه الخلق كافة، وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، وكون الله فوق العرش، وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة كاعتقاد أن السماء تظله سبحانه أو تقله، كاعتقاد أن السماء تظله سبحانه أو تقله، يعني تحمله، إلى غير ذلك من الظنون الكاذبة. ودخل في إثبات أنه سبحانه، ودخل في ذلك إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، ودخل في ذلك إثبات أنه سبحانه قريب في خلقه، وقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، وقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، بل الأمر كما قال المصنف فهو علي في دنوه قريب في علوه، فهو علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين، والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين بخلاف المعية، فمعيته سبحانه تكون لأهل الإيمان وأهل الكفران، فمعيته سبحانه تكون لأهل الإيمان وأهل الكفران، ويختص المؤمنون بقربه سبحانه، ويختص المؤمنون بقربه سبحانه. فالأدلة الواردة في هذه الصفة مختصة بالمؤمنين، فالأدلة الواردة في هذه الصفة مختصة بالمؤمنين، وما يوهم خلاف ذلك فإن تفسير السلف يبينه كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فتفسيره قرب الملائكة، فتفسيره قرب الملائكة، فهو المأثور عن السلف.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه، أي تكلم به وأضيف إليه، وإليه يعود أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، صحت به الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، أي أن حروفه ومعانيه من الله، أي أن حروفه ومعانيه من الله. والحكاية والعبارة مذهبان باطلان في صفة، والحكاية والكلام مذهبان باطلان في صفة كلام الله عز وجل ومنه القرآن، فإنهما للكلابية والأشاعرة الزاعمين أن الكلام صفة قائمة بذات الله لا تكون بحرف وصوت، أن الكلام صفة قائمة بذات الله لا تكون بحرف وصوت. فالقرآن وغيره من الكتب الإلهية هي عند الكلابية حكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، وعند الأشاعرة عبارة عن كلام الله. وعلى المذهبين المذكورين فالقرآن معناه من الله وحروفه من غيره، وعلى المذهبين المذكورين فالقرآن معناه من الله وحروفه من غيره، وأهل السنة بدلائل القرآن والحديث يرون أن القرآن كله من الله، فحروفه من الله ومعانيه من الله، وهم بهذا مباينون لمذهب الحكاية والعبارة للطائفتين المذكورتين.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، أي بلا خفاء، وقد ثبتت هذه اللفظة عيانا في حديث جرير في رؤية الله عند البخاري: إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا، أي بأبصاركم، يرونه سبحانه في عرصات القيامة، أي في متسعاتها، أي في متسعاتها، ثم يرونه سبحانه في الجنة. والفرق بين الرؤيتين من جهتين، والفرق بين الرؤيتين من جهتين، إحداهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين والمنافقين والكافرين، مشتركة بين المؤمنين والمنافقين والكافرين، وأما الرؤية التي تكون في الجنة فللمؤمنين فقط، وأما الرؤية التي تكون في الجنة فللمؤمنين فقط. والأخرى أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، وأما الرؤية التي تكون في الجنة فهي رؤية إنعام وتشريف، وأما الرؤية التي تكون في الجنة فهي رؤية إنعام وتشريف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدلو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت، هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت. وعده ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة أحسن ما قيل في حد اليوم الآخر، وعده ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة أحسن ما قيل في حد اليوم الآخر. فاليوم الآخر اسم جامع كل ما يكون بعد الموت، اسم جامع كل ما يكون بعد الموت. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول آه لا أدري. والمشهور في لفظ الحديث ها ووقع في بعض رواياته آه وهي عند الروياني في مسنده، موافقة للنسخة المقروءة على المصنف. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب، ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، وجمعه باعتبار تعدد الموزون فيه، فيوزن فيه العامل وعمله وصحيفة عمله،
فيوزن فيه العامل وعمله وصحيفة عمله، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. سميت دواوين لأنه تدون فيها الأعمال أي تكتب، سميت دواوين لأنه تدون فيها الأعمال أي تكتب. فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره. ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة، عد أعمال العبد يوم القيامة، وهو نوعان: أحدهما الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها، والآخر الحساب العسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويناقش وتستقصى عليه أعماله، ويناقش وتستقصى عليه أعماله. والكافرون لا يحاسبون محاسبة من توزن سيئاته وحسناته، والكافرون لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، فيجزون بحسناتهم في الدنيا، لأنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، فهم يجزون بحسناتهم في الدنيا، لكنهم يقررون على أعمالهم ويوبخون عليها، لكنهم يقررون على أعمالهم ويوبخون عليها. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكل نبي له حوض، لكن حوضه صلى الله عليه وسلم هو أو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، فتكون تحته، يوصل إلى الجنة، يوصل إلى الجنة. فقول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فقول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار هو باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فليس المقصود أن الجنة في جانب والنار في جانب، وأن الجسر ممدود بينهما، بل الجسر على متن جهنم، وهو يوصل إلى الجنة، وهو يوصل إلى الجنة. يعبر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالمرور على الصراط المستقيم لأهل الإسلام، فالمرور على الصراط المستقيم لأهل الإسلام المؤمنين. فإن المنافقين والكافرين يشهدون مع المؤمنين رؤية الله في عرصات يوم القيامة، فإنه يتجلى لهم حينئذ، ثم يأمر الله سبحانه وتعالى من كان يعبد غيره أن يتبعه، فيتبع كل أحد معبوده الذي عبده، فتطرحهم معبوداتهم في النار، فتطرحهم معبوداتهم في النار، ويبقى المؤمنون ومعهم المنافقون، فتلقى عليه، فيأمرهم الله عز وجل بالسجود فيسجد المؤمنون، وأما المنافقون فإنهم لا يقدرون على السجود، فتلقى عليهم الظلمة، ويجعل الله للمؤمنين أنوارا يهتدون بها إلى الصراط، وأما المنافقون فيكون لا نور لهم، فيسقطون في نار جهنم، فيختص المرور على الصراط المستقيم بالمؤمنين، ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فمن مر على الصراط دخل الجنة. ومن اختطفته كلاليب جهنم منهم دخل النار ثم يخرج منها، ومن اختطفته كلاليب جهنم منهم فإنه يدخل النار ثم يخرج منها. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معقوفة الرأس، وهو حديدة معقوفة الرأس، يعني متنية الرأس، يعني متنية الرأس، ويكون له رأسان أو ثلاثة. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار، والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار، بمنزلة جسور المشاة التي تضرب على طرفي الطرق الطويلة، بمنزلة صورة جسور المشاة التي تضرب على الطرق الطويلة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. وللنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثلاث شفاعات، فالشفاعة الأولى شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، أن يفصل بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته في من استحق النار، شفاعته في من استحق النار، وهذه لا تختص به، فيشفع أيضا الأنبياء والملائكة والصالحون والشهداء وغيرهم. وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخل أن يخرج منها، من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها. فتعم طائفتين، الطائفة الأولى من هم مستحقون للنار لم يدخلوها، من هم مستحقون للنار لم يدخلوها، والطائفة الثانية من دخلوا النار أن يخرجوا منها، من دخلوا النار أن يخرجوا منها. فيشفع للأولين بأن لا يدخلوا النار، ويشفع للآخرين بأن يخرجوا من النار. والأظهر أن هذه الشفاعة هي في من دخل النار فقط أن يخرج منها، والأظهر أن هذه الشفاعة هي في من دخل النار أن يخرج منها، وهو اختيار ابن القيم خلافا لشيخه، وهو اختيار ابن القيم، وهو اختيار ابن القيم خلافا لشيخه. وهذا القول بالأدلة أسعد، وهي فيه أقوى. ويخرج الله سبحانه وتعالى أقواما بغير شفاعة أحد، بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. ويبقى في الجنة فضل، أي زيادة، عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أهلا يكونون فيها، فينشئ الله للجنة أقواما وأهلا يكونون فيها. ثم ختم المصنف ببيان أن أحوال اليوم الآخر متنوعة كثيرة، وأن تفاصيل مفرداتها في القرآن والسنة، فمن أراد أن يلتمسها رجع إليهما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق وفعالهم، والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالق وخالق قدرتهم وإراداتهم، كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماه السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، مبينا أنه يأتي على درجتين. فالدرجة الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدور، الدرجة السابقة وقوع المقدور، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها. والدرجة الثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدور، الدرجة المصاحبة وقوع المقدور، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها، وخلقه لها، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها. ومراتب القدر أربع، ومراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي مقسومة على الدرجتين السابقتين، وهي مقسومة على الدرجتين السابقتين، فكل درجة فيها مرتبتان، فكل درجة فيها مرتبتان. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالوقائع وكتابته لها، علم الله بالوقائع وكتابته لها، ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة، ولكنها تابعة
لمشيئة الله وقدرته. والدرجة الأولى كان ينكرها غلاة القدرية، ومنكروها اليوم قليل، فكانوا ينكرون علم الله سبحانه وتعالى بالمقادير وكتابته لها. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله، الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاءه، فيقدره ويشاءه، ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويغلو قوم من المثبتة وهم الجبرية فيزعمون أن العبد لا قدرة له ولا اختيار، فيزعمون أن العبد لا قدرة له ولا اختيار، وأنه مجبور على أفعاله، فيعطلون أحكام الله سبحانه وتعالى وأفعاله عن حكمها ومصالحها، فيصير أمره بلا حكمة ونهيه بلا حكمة. والمقصود في هذه المسائل معرفة أصولها، فإن الفرق التي تقول بهذه الأقوال قد تتجدد. فهذه المسألة التي ذكرت عن القدرية أنهم يقولون إن العبد يخلق فعله فيكذبون بقول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، أي أنه خلقكم وخلق أعمالكم، فهذا القول من نسبة الأفعال إلى العبد وأنه يخلقها هو الذي ملأ ضجيجه الآذان اليوم بما يسمى بقانون الجذب وطاقته، إذ يزعم أربابه أن العبد إذا استجمع قوته أمكنه أن يصنع لنفسه ما يشاء من الأفعال، فهو يختار قدره الذي يشاء. فحقيقة قولهم هو قول القدرية هذا، فينبغي أن يتبه طالب العلم، لأن المقصود من دراسة العقيدة فهم أصولها حتى يميز بين الحق والباطل في كل زمان ومكان، فإن الباطل يغير لبوسه بين زمان وزمان ومكان ومكان.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلمون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر أركان الإيمان شرع يبين حقيقته، فالإيمان له في الشرع معنيان: أحدهما عام وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بالمعنى العام
منقسم على القلب واللسان والجوارح، والإيمان بالمعنى العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإليه يشير أهل السنة بقولهم الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، فالقول قول القلب واللسان، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فموارد الإيمان خمسة، فموارد الإيمان خمسة. أولها قول القلب وهو اعتقاده، قول القلب وهو اعتقاده كاعتقاده وجود الملائكة. وثانيها عمل القلب، وثانيها عمل القلب وهو حركته وإرادته، وهو حركته وإرادته كخوفه أو توكله أو رجائه. وثالثها قول اللسان وهو إقراره بالشهادتين، وهو إقراره بالشهادتين. ورابعها عمل اللسان وهو العمل الذي لا يقع إلا به، وهو العمل الذي لا يقع إلا به كتلاوة القرآن وذكر الله. وخامسها عمل الجوارح، عمل الجوارح وهو ما يقع بها من الطاعات، وهو ما يقع بها من الطاعات فعلا وتركا. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة ونقصه بالمعصية. والإيمان يزيد وينقص، وطاعته وزيادته تكون بالطاعة ونقصه يكون بالمعصية. ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، ليس بمؤمن بكامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان فهو فاسق بكبيرته، فهو فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي لا تزول ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج أن من فعل كبيرة خرج من الإيمان إلى كفر، لا كما تزعمه الخوارج أن من فعل كبيرة خرج من الإيمان إلى الكفر، فهو مع كونه فاعلا للكبيرة يبقى من إخوان أهل الإيمان.
وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.